نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا في كتاب تطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا تكرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله تعالى مع إشراكهم في العبادة ولا يغني عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم، وقاموا متذللين وخاضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل. وقد عرفوا وهم في طبقات النار وقالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكن علموا في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة سيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. فقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. فالمرائي عبد الله تعالى لا غيره، لكنه خلط عبادته لطلب المنزلة في قلوب العباد، فلم يقبل له عبادة وسماها شركا، كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل سمى الله تعالى التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. فإنه أخرج أحمد والترمذي من حديث سمرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس يسمى بالحارث، والقصة في الدر المنثور وغيره. هذا الفصل ذكره المصنف رحمه الله تعالى وغفر له، وذكر فيه مسائل المسألة الأولى عند قوله وأن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله تعالى مع إشراكهم في العبادة، وهذا قد كرره في أكثر من موضع مر معنا، وهو يكرره لأهميته. فإن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية لم ينفعهم مع خلطهم هذا الإقرار بإشراكهم في توحيد الألوهية، وهذا قد مرت أدلته كثيرا. قال ولا يغني عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون. هذا يعني أن المشركين كانوا يعتقدون في الأصنام والأوثان أنهم يضرون وينفعون، يعني انتقد هذا بعض العلماء فقالوا هذا ما هو صحيح، وإنما عبدوهم كما بين الله عز وجل من أجل طلب الشفاعة والوساطة فقط، هذا هو سبب شركهم كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم. أما الضر والنفع وما يختص بالربوبية فإنهم أقروا لله بذلك، وأن الله عز وجل الذي يملك الضر ويملك النفع، فإنهم يعتقدون في الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، ولا يعتقدون في معبوداته من دون الله، وإنما عبدوا من دون الله ما عبدوا من أجل الشفاعة وأنهم وسطاء. لذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، أقصد الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ، في كتابه توضيح الخلاق، يعني يرد على رجل عراقي يزعم أن نفس هذا الزعم من أن المشركين إنما عبدوا الأصنام لاعتقادهم فيهم النفع والضر. قال زعمه أن المشركين الأولين كانوا يعتقدون النفع والضر والعطاء والمنع في غير رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن الشيخ سليمان ويرد هذا صريح قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه وتنسون ما تشركون. يعني أنهم كانوا عند أن يصابوا بمصيبة إنما يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويخلصون له الدعاء لاعتقادهم أن الذي ينجيهم من هذا الكرب ومن هذا المأزق ومن هذه المصيبة هو الله سبحانه وتعالى. ولو كانوا يعتقدون النفع والضر ودفع الضرر من آلهتهم من الأوثان والأصنام لما عدلوا في حال الشدة إلى الله سبحانه وتعالى وتركوهم. وقوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، وهذا كالآية السابقة. وقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، على ما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله الصنعاني ذكر هذه الآية. وها هو الشيخ عبد سليمان يبين أن هذه الآية أيضا من الأدلة على أنهم ما كانوا يعتقدون فيهم جلب المنافع ودفع المضار، إنما عبدوهم من أجل أنهم يعتقدون فيهم أنهم وسطاء بينهم وبين الله. وقوله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهذه الآية مع قوله تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني أن هذه الآية إبراهيم عليه السلام قررهم وألزمهم أن هؤلاء المعبودات وهذه الأحجار هل ينفعون أو يضرون، فلاعتقادهم أنهم ليسوا كذلك قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يعني إنما هو التقليد. ولو كانوا يعتقدون فيهم أنهم ينفعونهم أو يضرونهم لقالوا نعم وأجابوا بنعم، لكن لما لم يكن هذا من اعتقادهم لجأوا إلى حجة الضعيف وحجة من ليس عنده حجة، قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أي أنهم مقلدون في ذلك فقط. قال الشيخ سليمان فقطع مادة من ادعى أنهم كانوا يعتقدون النفع والضر في غيره سبحانه وتعالى، إلى كلام كثير رحمه الله تعالى ذكره في ذلك الكتاب ردا على هذا الذي أورد عليه هذا الأمر. وهكذا للشيخ بن باز رحمه الله تعالى كلام بمعنى هذا الكلام، فقال رحمه الله كما في فتاوى نور على الدرب المجلد الثاني صفحة 81 و300، وكونه يعتقد فيهم النفع والضر والتصرف بالعباد شرك آخر زائد على شرك المشركين الأولين، فإن قريشا وأشباههم في جاهليتهم لا يعتقدون النفع والضر في الأموات ولا في الأصنام، وإنما يعتقدون أنهم شفعاء عند الله وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، فقط كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فرد عليهم بقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فسماهم مشركين بهذا مع أنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فدل ذلك على أنهم لم يعتقدوا فيهم النفع والضر، وإنما اعتقدوا أنهم وسطاء، وقال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فبين سبحانه أنهم ما عبدوهم لأنهم يضرون وينفعون، وإنما عبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى، قال سبحانه ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فعلم بذلك أن كفار قريش وغيرهم من كفار العرب في عهده صلى الله عليه وسلم لم يعتقدوا أن أصحاب القبور وأن الأصنام والأشجار أو الأنبياء والصالحين ينفعونهم أو يضرونهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. لذلك تعقب بعض شراح تطهير الاعتقاد وهو الشيخ الراجحي على الصنعاني رحمه الله هذا الموضع بما تكرر من كلام العلماء الذي قرأته عليكم. فكفار قريش لم يكونوا يعتقدون فيهم النفع والضر، وإنما عبدوهم من دون الله لأنهم يقربونهم أو يعتقدون أنهم وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، نعم هذا صحيح، وأنهم يشفعون لهم عنده تعالى وكذلك هذا صحيح، فنحروا لهم النحائر أي تقربوا بهذه العبادات من الذبح والنحر والطواف والنذور والقيام متدللين خاشعين خاضعين لهم حتى سجدوا لهم، هذا كله من أجل أنهم يتوسطون لهم عند الله، وكذبهم الله وكفرهم لأنه لم يشرع لهم ذلك فكانوا كفارا كاذبين في هذا الزعم وفي هذا الاعتقاد وفي هذه العبادات التي صرفوها لغير الله سبحانه وتعالى، فجعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم فلم ينفعهم الإقرار، وهذا حق، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. إذن توحيد الربوبية مهم جدا لا بد منه، ولكن مع أهميته لا يكفي في دخول الإسلام إن أخل بتوحيد الألوهية، فلا بد من توحيد الألوهية، وإلا لكان هؤلاء المشركون على خير، ولكان هؤلاء المشركون على إسلام، لكن لما جاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى توحيد الألوهية دل على أنه لا يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية، بل لا بد من توحيد الألوهية أيضا. قال وقد عرفوا وهم في طبقات النار. يقول هنا القرطبي رحمه الله تعالى، يعني المشهور أن النار يقال لها دركات وليس طبقات، يقال لها، يعني قال القرطبي الأشهر في منازل جهنم دركات كما قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال أبو عبيدة جهنم أدراك أي منازل، يقال لكل منزل منها درك ودرك، والدرك إلى أسفل والدرج إلى أعلى، لأن الله عز وجل يقول هم درجات عند الله للمؤمنين، فالدرج يعني إلى الأعلى والدرك إلى الأسفل، وهنا عبر المصنف رحمه الله بقوله وقد عرفهم في طبقات النار، فلو عبر بالدركات لكان أولى لما ورد في الآية في ذلك ولما سمعتم. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه، مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه. نعم، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذه الآية لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لهم من كل وجه، فإن هذا لم يقله أحد من بني آدم، ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا إن هذا العالم له خالقان متماثلان، حتى المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة متفقون على أن النور خير، على أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد، وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن. وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم، يعني في الألوهية. قال الصنعاني مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكن علموا في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بدرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين أي في التأله والمحبة والتعظيم، لما سووا هؤلاء المخلوقين بالله عز وجل في المحبة والتعظيم فكانوا يتلاعنون وهم في جهنم وفي دركات جهنم بهذا الكلام، وكما بين الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم. فقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني الإيمان هنا المقصود به الإقرار بتوحيد الربوبية، كما يعني جاء عن يعني جمع من المفسرين في ذلك، نقل عن ابن عباس وعن مجاهد وعن عطاء وعن غيره قتادة وغير واحد من المفسرين أنه فسر هذا الإيمان بتوحيد الربوبية وهم مشركون، قال يعني عبدوا غيره. لذلك يقول أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله وما يقر أكثر هؤلاء الذين وصف عز وجل صفتهم بقوله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني بالله، وما يؤمنوا هؤلاء الذي هذا وصفهم بالله أنه خالقه ورازقه وخالق كل شيء إلا وهم مشركون في عبادتهم الأوثان والأصنام واتخاذهم من دون الله أربابا وزعمهم أن له ولدا، تعالى الله عما يقولون. إذن هؤلاء الذين أقروا وسمى الله عز وجل إقرارهم هذا إيمانا، ومع ذلك لم ينفعهم هذا الإيمان ولم ينفعهم هذا الإقرار لكونهم أشركوا في توحيد الألوهية. يقول أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. إذن وهذا من أدل الأدلة على ما ذكره وكرره كثيرا من أن الإقرار بتوحيد الربوبية مع الإخلال بتوحيد الألوهية لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. قال بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، يعني كما جاء في حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال وما هو؟ قال الرياء، الحديث الذي تعلمون، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس، فالمرائي عبد الله تعالى لا غيره، لكنه خلط عبادته لطلب المنزلة في قلوب العبادة، فلم يقبل له عبادة وسماها شركا، كما أخرجه مسلم. المصنف رحمه الله تعالى يعني يفهم من كلامه أن هذا الشرك يعني سماه الشرك مع أنه يعبد الله أصلا، فلعله يريد بأن الشرك هنا الشرك أكبر والله أعلم. لكن تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الرياء شركا أصغر، ومر معنا في غير مناسبة التفصيل في الرياء. فمن أهل العلم من يجعل القليل منه أصغر والكثير منه أكبر، يعني إذا غلب على عبادات العبد الرياء فإنه يعد من الأكبر ومخرج من الملة، لأنه بهذا القدر يكون قد جعل أكثر توجهه لغير الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من قال إذا كان يعني أنشأ العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وإن كانت واحدة، أنشأها لغير الله يعني من في الأصل ما قام للعبادة إلا ليرائي بها، قالوا هذا كفر وشرك أكبر، لأنه إنما قصد غير الله عز وجل وعبد غير الله عز وجل، وما قام إلى العبادة هذه لوجه الله إنما لغيره. هذا قاله بعض العلماء، والبعض الآخر يقول أن الرياء من المسلمين ومن المؤمنين إنما هو أصغر كما جاء في الحديث، إنما هو أصغر كما جاء في الحديث، ومن المنافقين الذين يراؤون بأصل الدين وبأصل الإسلام، هذا هو الرياء الأكبر المخرج من الملة كرياء المنافقين الذين رأوا بالتوحيد بالنطق بالشهادتين من أجل أن تعصم دماؤهم وكذلك أموالهم، ولا يعني يعتدي عليها أو ولا ماذا يقاتل من قبل المسلمين، فلذلك خافوا من القتل وخافوا من أخذ أموالهم فنطقوا بالتوحيد وتظاهروا بالإسلام، وفي باطن أمرهم أنهم كفار ولا يقرون بذلك. فهذا رياؤهم الرياء الشرك الأكبر، رياؤهم شرك أكبر. أما إذا صدر الرياء من غيره ممن آمن بالله سبحانه وتعالى وأذعن لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانقاد، وإنما رأى في أعماله وفي طاعاته، فهذا من الشرك الأصغر. فالمصنف رحمه الله يقول بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله، يشير أنه الأصل أنه يعني أنشأ العبادة لله، ولكن طرأ الرياء في أثناء العبادة. يقول ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس، في المرأي عبد الله تعالى لا غيره. هذا فيه نظر أيضا، لأنه إذا أنشأ العبادة لغير الله في الحقيقة ما عبد الله، وإن كان ظاهر صورة العمل أنه عابد لله، لكن نيته وقصده الرياء من أجل طلب المنزلة في قلوب العباد، فهذا في الحقيقة ما عبد الله وإنما عبد غيره، لأنه ما أنشأ العبادة إلا للغير. لو لم يكن هؤلاء ينظرون إليه، ولو لم يكن هؤلاء يعني على وجود ويرونه ما قام أصلا للعبادة، فهذا قصد معتبر. لذلك يقول الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول، وأصل هذا الباب والذي يميز لك الشرك الأكبر من أصغر في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك ذهب رحمه الله إلى أن من أنشأ العبادة لغير الله ولم ينشئها لله سبحانه وتعالى فهذا قال من الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال فلم يقبل له عبادة وسماها شركا. نعم، العبادة التي لابسها الرياء مردودة حابطة لا يقبلها الله عز وجل، والدليل ما ذكره في هذا الحديث القدسي، يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والعمل باعتبار حبوطه وعدم حبوطه يعني على أقسام، فمن أنشأ العبادة لغير الله فهذا حابط، لأنه أنشأ أصلا العبادة لغير الله، يعني رأى بها من أفي أصل العمل، لم يقم إلا للمراءة، فهذه العبادة حابطة وليست مقبولة. ولكن الإشكال إذا أنشأ العبادة لله سبحانه وتعالى ثم طرى عليه الرياء ولم يدافعه وإنما استرسل معه، فهنا هل تحبط جميع هذه العبادة أو يحبط ما كان منها فيها رياء. بعض العلماء يعني كابن رجب وهكذا وافقه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قالوا إن كانت العبادة يتصل آخرها بأولها بحيث لا يقبل أولها إلا بآخرها فإن هذه العبادة يعني تكون حابطة إذا جاء إذا لابسها الرياء سواء في أثنائها أو في آخرها لأنها لا تقبل إلا بهذه الصورة كالصلاة مثلا فإن الصلاة يعني تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فإذا كبر مثلا وأخلص في الركعة الأولى ورأى في الركعة الثانية فإن هذه العبادة كل الركعتين حابطة لأن هذه العبادة لا تقبل إلا هكذا فلو صلى ركعة واحدة ما قبلت مثلا الفجر أو ركعتي الضحى مثلا أو هكذا في قيام الليل أو ما شاكل ذلك من الصلوات وإذا كان العبادة يعني منفصلة بحيث أنه تقبل بعض أجزائها دون البعض كالصدقة فقال الشيخ رحمه الله مثلا كرجل عنده 100 ريال من أمهات 50 فتصدق بالخمسين الأولى وأخلص فيها ثم نظر إلى أناس ينظرون إلى من يتصدق فرجع وتصدق بالثانية فقال تقبل الأولى لأنه أخلص فيها وترد الثانية ولا تقبل لأنه رأى فيها على كل هذا تفصيل لبعض أهل العلم وبعض العلماء قال يعني كل العبادة سواء كان في هذا التفصيل أو غيره إذا لبسها الرياء فإنها لا تقبل ولكن التفصيل هذا لعله يعني حسن والله أعلم فيقول كما يعني بل سمى الله تعالى التسمية بعبد الحارث شركا كما قال تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما ثم ذكر حديث سمرة الذي قرأناه وهذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر العلماء فيه عللا يعني قال فلما آتاهما صالحا ويعني جعلها الضمير في آتاهما صالحا إلى آدم وحواء فقال لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث فسمته فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره يعني هذا يعني على هذا إن صح يعني أن آدم عليه السلام وهكذا حواء وقع في الشرك وهذا مما ينزه عنه الأنبياء لأن آدم عليه السلام نبي فكيف ينسب إليه أنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى فهذا يعني مما ينكر في هذه الرواية مع ما فيها من علل مع ما فيها من علل ذكر العلماء عللا لها يعني أخرج هذا الحديث أحمد والترمذي وابن جرير في تفسيره والحاكم من طرق يعني من طرق عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن إبراهيم هو العبد والتقى بن معين وعبد الصمد وأحمد في رواية وفي رواية أخرى قال يروي عن قتادة أحاديث يروي عن قتادة أحاديث منكرة وهذا من روايته عن قتادة إذن هذا الحديث منكر لأن الإمام أحمد يقول يروي عن قتادة أحاديث منكرة وهو إن كان ثقة لكن بعض الثقات يضعفون في بعض الرواة وقد جعل يعني الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي بابا مستقلا في ذلك الكتاب يبين هذا الأمر ومن هذا يعني هذه المسألة يعني إبراهيم العبدي عمر بن إبراهيم العبدي وإن كان ثقة لكنه يروي عن قتادة أحاديث منكرة قال ابن عدي في الكامل رواية قال يروي عن قتادة أحاديث نعم يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها وقالوا حديثه عن قتادة خاصة مضطرب وهو مع ضعفه يكتب حديثه يعني بعضهم يضعفه وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويخالف وذكره في المجروحين وقال كان ممن ينفرد عن قتادة بما لا يشبه حديثه فلا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد وأيضا يعني مما ذكروا من العلل الحسن البصري قالوا مدلس ولم يصرح بالتحديث بالتحديث، وفي سماعه من سمرة أيضا خلاف معروف، وهذا من روايته عنه، وهذا من روايته عنه. الترمذي رحمه الله قال عقب الحديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. وهذه علة ثالثة يعني اختلف فيه يعني بالوقف والرفع، يعني هل هو موقوف من كلام سمرة أو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنبه الترمذي رحمه الله على هذا الاختلاف. وقال ابن عدي في ترجمة عمر بن إبراهيم: وهذا لا أعلم يروي عن قتادة غير عمر بن إبراهيم، يعني تفرد به. أما ابن حزم فقال فيه خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء، لم يصح سندها قط، هكذا قال. وقال الذهبي يعني في ترجمة عمر بن إبراهيم الميزان، يعني نقل هذا الكلام وأعلها في هناك، وقال ثم صححه الحاكم وهو حديث منكر كما ترى، يعني أنكره الذهبي وابن القيم كذلك. وابن كثير رحمه الله ذكر ثلاث علل لها، فقال عمر بن إبراهيم لا يحتج به، ثم قال روي عن سمرة من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا، يعني إلى ما أشار إليه الترمذي، ثم قال حسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه، يعني الحسن البصري فسر الآية بغير ما ذكر، بغير ما ذكر في هذا، فقال هذا يعني من بعض في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، فيعني فالضمير يقول في قوله لما حملت يعني فلما آتاهما صالحا، أي من ذرية آدم وليس آدم وحواء. وهذا هو الخليط بهذه القصة، لأنه لم لأنه يعني كما تعلمون أن الأنبياء منزهون من أن يقعوا في الكفر أو في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فالقصة لم تثبت. وراجع كلام ابن كثير، وإن كان جاء عن ابن عباس أيضا آثار في هذا الباب، لكن جزم ابن كثير رحمه الله في تفسيره أنها مأخوذة من أهل الكتاب. قال رحمه الله: وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام، فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله، ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من كتاب السنة أيضا، ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله: فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا الأثر هل هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر، فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث، يعني من المأذون فيه. وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، يعني ليس من الموحدين حتى من ذريته، وإنما المشركون من ذريته. ولهذا قال الله تعالى: فتعالى الله عما يشركون، فذكر آدم وحواء أولا فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس، كقوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بها، وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها، ولهذا نظائر في القرآن والله أعلم. لذلك رجح العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الحديث أنه ضعيف، ونقل شيئا من كلام ابن كثير رحمه الله، فراجع السلسلة الضعيفة الحديث رقم 42 و300 كلام الشيخ الألباني رحمه الله حول هذه القصة، وضعفها ونقل شيئا من كلام ابن كثير وغيره من أهل العلم. فالراجح أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يثبت أن آدم وحواء وقعا في الشرك، وإنما هذا من بعض ذريتهما ممن هو مشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: فأنزل الله الآيات، إنزال الآيات ليس في حديث سمرة، إنما جاء في بعض أحاديث في بعض طرق بحديث ابن عباس أن يعني سبب نزول هذه الآية، ولم يثبت أيضا لما علمتم. قال: وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس سمى بالحارث. يعني هنا يعني جزم ابن القيم في روضة المحبين بأن المراد باللذين جعل له شركاء فيما أتاهما المشركون من أولاد آدم وحواء. قال: ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل أن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، ففعل، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. وقد سلك هذا المسلك أيضا كما سمعتم ابن كثير، وأطال في تعليل هذه الروايات، والله أعلم بالصواب، ولكن هذا هو الذي يعني هو الراجح في هذه القصة، والله أعلم. قال: والقصة في الدر المنثور وغيره قد علمت من أخرجها، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.